بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والرضا بقضاء الله. قال الشارح حفظه الله: الرضا بقضاء الله. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو أن يعتقد بأن الله قدر الأشياء وقضاها سبحانه وتعالى في الأزل، وكتبها في اللوح المحفوظ، وخلقها وأوجدها بمشيئته سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب.
لحظة، الإيمان بالقدر يعني ركن من أركان الإسلام أو ركن من أركان الإيمان الستة، وهو من أهم الأمور التي يستفيد منها المسلم إذا آمن بذلك، لأن هذا الحديث الذي هو حديث جبريل عليه السلام، الذي فيه حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الصورة، كان هذه الأحكام أو هذه الأمور كلها قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت مفرقة. فالعلماء بينوا على أنه حينما جاء وسألوا هذه الأسئلة في مكان واحد حتى تجتمع للسامعين، لأنها هي الأصول التي يقوم عليها الإسلام. ولهذا حينما جاء سأله عن الإسلام فسره كما سمعنا في الحديث أو كما قرأتم: الإسلام أن تؤمن، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال للرسول: صدقت. ولهذا قال الصحابة: عجبنا له يسأله ويصدقه، لأن القاعدة أو العادة أن الإنسان يسأل عن شيء لا يعلمه، وكونه يسأل الرسول ويجيبه ويقول له صدقت معنى عنده علم، وهو لم يعرفوه لأنه جاء بهذه الصورة، والملائكة الله عز وجل مكنهم أن يتصوروا بأي صورة. ولهذا لما اقترح الكفار على الأنبياء جميعا أنهم لا يؤمنون بما يأتي به البشر، وقالوا: لولا أنزل من السماء ملائكة. الله عز وجل أخبر على أن البشر لا يطيقون أن يشاهدوا الملائكة، لو جاء الملك على صورته التي خلقه الله عليها البشر يموتون، ما يستطيعون. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة الأنعام: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو أنزلنا ملك لابد أن يكون بصورة الرجل حتى يألفوه ويسمعوا منه ولا يخافوا منه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لم أرى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين. مرة حين تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الكفار: ما نرى ربه إلا قد قلاه. والله عز وجل أنزل هذه السورة: ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك. فيقول في يوم من الأيام أشاف ظل ظله، فالتفت إلى السماء فإذا هو جبريل قد سد أفقه، أو سد الأفق ما بينه وبين السماء، رأه على صورته له 700 جناح. المرة الثانية رأه ليلة الإسراء والمعراج على نفس الصورة التي خلقه الله عليها. بقية الأمور الأخرى أو حينما ينزل عليه ينزل له في هذه الصورة. فهو حينما جاء والصحابة مجتمعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كما في الحديث: هذا الرجل جاء بهذه الصورة، شديد بياض السواد، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فلما جاء سأل الرسول هذه الأسئلة، أي سأله عن الإسلام فأجابه بالأركان الخمسة، وسأله عن الإيمان فأجابه بالأركان الستة، وسأله عن الإيمان فأجابه بالركن الواحد. يعني الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه كلها قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا جاءت مجموعة في هذا الحديث. ثم سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كما سمعنا، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو يقوله صدقت. سأله عن الإيمان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني الإنسان يكون عنده اليقين القاطع بوجود الله تبارك وتعالى وأنه يستحق كل الصفات أن تعبد الله كأنك تراه، لأن لما يكون الإنسان يراه يعني يكون وضعه غير إن لم يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه الأمور جمعت في مكان واحد من أجل أن تحفظ عند الصحابة رضوان الله عليهم، وهي في حديث يعني في صحيح مسلم كما تعرفون، في صحيح البخاري في أول حديث في كتاب الإيمان. الإيمان بالقدر خيره وشره. الآن يريد يذكرنا المراتب، مراتب الإيمان بالقدر، لأن فيه جماعة ينكرون بعض هذه الأشياء وستأتي مفرقة فيما بعد. إذن الإنسان يعتقد أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء وقضاها وقدرها قبل أن يخلق هؤلاء جميعا، يعني قبل خلق السماوات والأرض. خلق الله القلم ثم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. ثم بعد ذلك هذه التي قدرت ومكتوبة في اللوح المحفوظ كلها تخرج على ذاك الأساس الذي وجدت في كتاب في اللوح المحفوظ، يعني يخرجها الله عز وجل على ذلك. كلما جاء وقت شيء من هذه الأمور المكتوبة أخرجه الله عز وجل على ذاك الأساس الموجود في اللوح المحفوظ، أي لا يختلف عنه مطلقا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو أن الله علم بعلمه الأزلي الأشياء قبل وجودها.
يعني أن تؤمن بأن الله علم هذه الأشياء قبل وجودها. هو لما لماذا يقول هذا؟ هل في أحد ينكر هذا؟ نقول فيه من أهل البدع، من هو المعتزلة، يقولون الله لا يعلم الشيء إلا حينما يوجد، أما قبل ذلك ما هو موجود. وهذا عملهم لأنهم يقدمون عقولهم في التحسين والتقبيح، فيقول الله عز وجل لا يعلم شيء إلا إذا وجد، وهذا مخالف لهذه القاعدة التي هي الإيمان بقضاء الله وقدره. إذن المسلم يجب عليه أن يعلم ذلك، يعني يعلمه ويعتقده. المرتبة الثانية،
المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب الأشياء في اللوح المحفوظ قبل وجودها. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
يعني أولا الإيمان بالعلم بأن الله علمها كلها. الأمر الثاني كتابتها قبل خلق السماوات والأرض. اسمعوا هذه الآية واقرأوه في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. هذه الكوارث وهذه المصائب في الدنيا كلها، وما أصاب الإنسان في نفسه، في ماله، في أولاده، هذه كلها مكتوبة، ما في شيء جديد، كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. إذن الله عز وجل أولا علمها، ثانيا كتبها. طيب تفضل.
قال حفظه الله: المرتبة الثالثة الإيمان بأن الله أراد وشاء هذه الحوادث، الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والبر والفجور والخير والشر، كل ذلك شاءه الله وأراده بإرادته الكونية، فلا يقع في ملكه ما لا يريد، لكن أراد الخير وأراد الإيمان وأراد الشر لحكمة وللابتلاء وللامتحان، فالله أراد الخير وهو يحبه ويرضاه، وأراد الشر وهو لا يحبه ولا يرضاه، لكن أراده لحكمة وابتلاء وامتحان، لو لم يكن إلا خير لما صار لأحد ميزة، ولا صار هناك ابتلاء وامتحان، صار الناس كلهم أخيارا، ولو لم يكن إلا شر ما صار لأحد ميزة بالعمل الصالح، فهذا يعطي أن الله يبتلي عباده ليتبين الطيب من الخبيث والمؤمن من الكافر، وهو ابتلاء وامتحان يجريه عليهم سبحانه وتعالى، لم يخلق هذه الأشياء عبثا.
هذه القاعدة لا بد أن يؤمن بها المسلم. الله عز وجل أراد هذه الأشياء جميعا، شيء أراده كونا وقدره ولا بد منه. نقرأ في سورة يونس قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ثم قال الله عز وجل: لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. يعني الله عز وجل أراد ذلك. ثم في آية في سورة الأنعام أيضا تبين للذين من المشركين اعترضوا على القدر قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء إلى آخر الآيات. ثم جاء بآية العلماء جميعا يقولون هذا هو الحد الفاصل. الله يقول قل فلله الأمر جميعا، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. العلماء جميعا يقولون هذه الأشياء كلها مقدرة ولا بد من كونها، وكون المشركون يحتجون بهذه الآية لو شاء الله ما أشركنا، يقولون لو شاء الله ذلك ما أشركنا. الله عز وجل رد عليهم وبين أن ذلك لحكمة، ولهذا يقولون هذا سر القدر، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. والله عز وجل بين ذلك عن الكفار حينما يقفون على النار، حينما يدخلون النار ويطلبون من الله أن يعيدهم للدنيا ليعملوا صالحا، ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قالوا ولو يعني ولو رجعوا لو أعيدوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه. يعني الله عز وجل علم أن من طبيعتهم أنهم لن يتغيروا عن وضعهم الذي قدره الله عز وجل عليهم. فهؤلاء الذين من الكفار دخلوا النار ورأوها وذاقوها يطلبون من الله عز وجل أن يعيدهم ليعملوا صالحا، الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن هذا معنى قوله قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. إذن القدر ما يحتج به في قضية العمل، الإنسان يعمل الخطأ ويقول الله قدر عليه، لكن يحتج به في قضية المصيبة ويؤمن به. يعني هذه مصيبة مثلا قدر الله عز وجل أنك تصدم إنسان، هذا قدر الله عليك، لكن هذا الذي قدره الله عليك لابد أن تؤدي ما يجب عليك. الإنسان يقتل الآخر وهذا قدر، قدر الله عز وجل أن يقتله لأن هذا الذي قدره الله عز وجل عليه، لكن ليس له حجة بالقدر يقول مدام الله قدر عليه خلاص. ولهذا يحكون حكاية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ذاك الرجل الذي سرق ولما جاء به قال لماذا سرقت؟ قال قدر الله علي. يقولون قالوا أنا قدر الله علي أن أقطع يدك، يعني أنت قدر الله عليك أن تسرق وأنا قدر الله علي أن أقطع يدك. إذن القدر ما يحتج به في هذه الأشياء، إنما يحتج به حينما تأتي المصيبة. فالإنسان لما يقال له ماذا صار ماذا حدث تقول الله قدر علي وتصبر. أصبت بمصيبة، مات ابنك، مات قريبك، هلك مالك، تقول الله عز وجل قدر ذلك وتصبر، فإذا صبرت أجرت وإن لم تصبر فليس لك إلا السخط ولا تستفيد شيئا. نعم.
أن حفظه الله تعالى. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وكل شيء يحدث فالله خالقه، وأفعال العباد مخلوقة لله وهي فعل العبد، هي مخلوقة لله جل وعلا. الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ويقول سبحانه وتعالى وهو الخلاق العليم، ويقول سبحانه والله خلقكم وما تعملون، فهي خلق الله جل وعلا وهي فعل العباد وكسب العباد باختيارهم وإرادتهم.
هذه من القضايا التي فيها الخلاف عند هؤلاء المعتزلة، يريدون التنزيه لله عز وجل. وأنا قد ذكرت لكم أيها الإخوة أن المعتزلة ما هم أوادم ماتوا خلص راحوا، هو فكر موجود، جماعة اعتنقوا هذه الأفكار ونشروها وما زالت موجودة بين الناس. هم يقولون أن الله عز وجل منزه، وهذا عقيدة عند أهل السنة والجماعة، الله منزه عن الظلم، يعني الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. لكن عندهم يقولون إذا كان يخلق المعصية في الإنسان، إذا كان يخلق هذا العمل الذي يرتكبه الإنسان من قتل أو زنا أو أي مصيبة، معنى ذلك إذا كان يخلق الشر هذا فمعناه ثم يعاقب عليه فمعنى هذا ظلم، وهم يريدون أن ينزه الله عز وجل عن الظلم. إذن يقولون أن العبد يخلق فعله، العبد يخلق فعله. أن تسمعون الكلام وتشاهدونه عندكم والله خلقكم وما تعملون، فالله عز وجل خلق الإنسان وخلق عمله، ويقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يمكن أن تكون للعبد مشيئة ولله مشيئة ومشيئة العبد تغلب مشيئة الله، هذا لا يمكن. إذن الإنسان لا يمكن أن يعمل شيئا إلا إذا شاءه الله عز وجل. إذا الكفر شاءه قدرا ولم يحبه بل يكرهه، فالكافر هذا هذه المشيئة التي شاءها الله عز وجل له أن يكون كافرا، فلا يمكن أن يكون مسلما. فالله عز وجل قال في كتابه: وكذلك أنزلنا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، ثم قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. الله عز وجل كتب أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا لا يمكن أن يتخلف، هذا الذي الله عز وجل شاءه. الله قال: ولو شاء لهداكم جميعا. الله عز وجل يقول، والله يدخل من يشاء في رحمته، ثم قال: ولو شاء لهداكم جميعا. إذن مشيئة الله عز وجل شاءت هذا العمل، ولكن الله عز وجل لا يحبه ولا يرضى. هؤلاء المعتزلة ومن يقول بقولهم يقولون أن العبد يخلق فعله، الخلق من التوحيد الأقسام ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. قضية الخلق لم يشرك فيها أحد، كل البشر يؤمنون ويعتقدون أن الله هو الخالق وحده، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. هؤلاء أشركوا مع الله عز وجل في الربوبية التي لم يشرك فيها أحد. كيف أشركوا؟ قالوا أن العباد يخلقون فعلهم، إذن كل العباد يشاركون الله عز وجل في هذه الصفة. والله قد أخبر في كتابه على أن الآلهة ومن يعبدونها جميعا لو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن الخلق هذا من صفات الله عز وجل. وما حدث لعيسى عليه السلام من قوله: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله، الخلق هو التصوير، يصور هذا الشيء، ثم نفخ الروح في هذا الجسد، ما هي إلا من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. عيسى الله عز وجل مكنه من ذلك وجعله هذه آية وعلامة على أنه رسول الله صلى الله أنه رسول الله عز وجل، فكان يخلق لهم من الطين كهيئة الطير، حينما يصور هذه الصورة ينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. المصورون الآن عليهم وعيد، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التصوير وأخبر على أن يوم القيامة كل واحد سيكلف أن ينفخ الروح في هذه الصورة التي عملها. أنت الآن في الدنيا يمكن تعمل صورة من أجمل ما يكون، لكن هل يمكن أن توجد فيها الحياة؟ صورة خشبة حجرة ما تستطيع تعمل فيها الحياة، الحياة هي بيد الله عز وجل. هؤلاء الذين يصورون هذه الصور كما سيأتينا في الحديث أيضا أن الله عز وجل يكلفهم يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح، ولن يستطيعوا أن ينفخوا فيها الروح. فالشاهد من هذا على أن الخلق خاص بالله عز وجل، وهؤلاء أشركوا مع الله في هذا. الله يقول في هذه الآية: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. إذن الخلق هو الإيجاد أو المرحلة أو المرتبة الرابعة، إيجاد الشيء على ما أراده الله عز وجل، فيخلق هذه الأشياء جميعا وهو الخالق وحده. والعبد هو الفاعل، العبد هو الذي يصلي، هو الذي يحج، هو الذي يشرب الخمر، هو الذي يرتكب الفاحشة، هذا فعل العبد. أما الخلق فهو من الله عز وجل. إذن هذا الإشكال الذي حدث عندهم، الآية كلها توضح هذا المعنى، وهو أن الخلق والمشيئة هي لله عز وجل، العبد له مشيئة والله عز وجل له مشيئة، وما تشاءون فأثبت المشيئة للعبد، إلا أن يشاء الله أثبت على أن هذه المشيئة لا تكون إلا بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقرأنا لكم المناظرة وأظنكم ما رجعتم لها، ما رجعتم لها، نعم حق أبي إسحاق الإسفرائيلي، أقول ما رجعوا لها، لو رجعوا لها كان ما يسألون مثل هذه الأسئلة.
رجعوا لها
إن شاء الله. خلاص طيب تفضل اقرأ.
قال حفظه الله تعالى: فيؤمن المؤمن بهذه المراتب الأربع: العلم، الكتابة، المشيئة والإرادة، الخلق والإيجاد.
يعني العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والإيجاد، هذه المراتب القدر التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها، يؤمن بأن الله علم كل شيء، ويؤمن بأن الله عز وجل كتبها في اللوح المحفوظ، ويؤمن بمشيئة الله عز وجل أنه شاءها وأرادها، ويؤمن بأن الله خلقها وحده وليس له شريك في الخلق. نعم.
لحفظه الله: ثم المؤمن يرضى بالقضاء والقدر عند المصائب فلا يجزع ولا يسخط، يكف نفسه عن الجزع، ويكف لسانه عن التشكي لغير الله، ويكف يده عن لطم الخدود وشق الجيوب، فهذا هو الرضا بالقضاء والقدر، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتم الإيمان إلا بهذا.
هذا الذي يريح الإنسان، فإذا آمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عليه، ولن يعطى إلا ما قدره الله عز وجل له، هذا الإنسان يكون في راحة. فإذا قدر الله عليك بمصيبة من المصائب فعليك أن تؤمن وتسلم وترضى، أما تتسخط وكما يعمل في الجاهلية شق الجيوب ولطم الخدود ولتف الشعر، هذه من أعمال الجاهلية. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذه الصفات ستبقى يعني عند الناس، يعني خصال من خصال الجاهلية تبقى عند الناس، فنجد يعني حينما تحدث يعني كارثة بإنسان، يموت ولده، يموت ابنه، يموت والده، تجد النساء خاصة يعني الصياح ولطم خدود وشق جيوب، هذه كلها من أعمال الجاهلية، والإنسان لا يكسب من ذلك شيئا، إنما يحرم نفسه من الأجر الذي كتبه الله عز وجل للصابرين، والله قد قال في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها.
هو ما سبق ذكره الآن، هذه العبارة التي أضافها هو الكلام الذي سبق وسمعته، أن الإنسان يصبر على أقدار الله كلها، حلوها ومرها، يعني قد يأتيك شيء طيب تفرح به، ويأتيك شيء فيه ضرر عليك، فعليك أن تصبر. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بما قال الله عز وجل: قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل.
تفضل ذكر الشرح.
قال الشارح حفظه الله: هذا سبق ذكره في أول درجات الإيمان بالقضاء والقدر، والاحتجاج بالقضاء والقدر إذا كان على المصائب التي ليس للإنسان فيها اختيار محمود، لأنه يدل ليس للإنسان فيها اختيار محمود.
نعم.
لأنه يدل على الرضا والتسليم. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
يعني هذا ليس لهم فيه يد، هذا من الله عز وجل، والله قدر ذلك، فإذا رضي الإنسان بهذا فهذا محمود، لأن هذا قدره الله عز وجل عليه فصبر. ونسمع هذه الآية: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمصائب موجودة في هذه الدنيا، فعلى المسلم أن يصبر، فإذا صبر على ذلك الذي قدره الله عز وجل فهو يؤجر. القسم الثاني. نعم.
قال حفظه الله: أما الاحتجاج بالقضاء والقدر على الأعمال السيئة التي هي باختيارهم وفعلهم، فإنهم لا حجة لهم بالقدر عليها، بل يعاقبون على أعمالهم هم وتفريطهم، وباب التوبة مفتوح، بدل أن تخاصم الله تقول: لماذا قدر علي، وتترك التوبة، وهذا من العجز المذموم، بادر بالتوبة والاستغفار ولم نفسك، فهذا هو المطلوب من العبد، أن ينظر في أعماله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر في أعمالك وبإمكانك تغييرها والتوبة منها والاستغفار. أما القضاء والقدر فهو من شأن الله جل وعلا وليس من شأنك.
يقول: أنت الآن إذا ارتكبت معصية ما تقول يعني قدر الله عليك، كما سمعتم في القصة هذه ثبتت، وهي لو لم تثبت معناها صحيح. الآن إنسان يروح يسرق، ولما يأتي الحاكم يطبق عليه الحد ما يقول قدر الله عليه، هو صحيح قدر الله عليك، لكن هذا الذي قدر الله عليك أنت تسببت فيه، ما هو مكتوب عليك، كما أنه إذا مات ولدك أو أخذ مالك أو أصبت بمصيبة، ليس هذا من هذا النوع، هذا أنت رحت وعملت ذلك العمل. هذه الأعمال معاصي، والمعاصي باب التوبة مفتوح. فبدل ما تقول قدر الله علي وتتسخط، لا، الأولى لك أن ترجع إلى الله عز وجل وتتوب إليه، وباب التوبة مفتوح كما سمعنا. والله عز وجل أخبر على أن التوبة بابه مفتوح إلى وقت محدد لا تقبل التوبة. الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فأنت ما دمت في هذه الفسحة في الدنيا، فإذا ارتكبت معصية فعليك أن تعود إلى الله وتستغفره وتتوب من ذلك العمل. بعض المعاصي فيها حدود في الدنيا، وبعضها عليها وعيد فقط وليس عليها حدود في الدنيا. السرقة والزنا وشرب الخمر هذه عليها حدود، يطبق الحد على من ارتكب تلك المعصية. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحدود بأنها مطهرات وزواجر، يعني الشخص الذي يقام عليه الحد هذا مطهر له من ذنبه، وزواجر للآخرين الذين يفكرون في ارتكاب مثل تلك المعاصي. الإنسان إذا ستر الله عليه، إذا عمل عملا بينه وبين الله، ارتكب معصية وليس فيها حد، ليس فيها حق لآدم، فهذه إذا ستر على نفسه وستره الله عز وجل فعليه أن يتوب ويستغفر. إذا كان عنده إيمان يحمله إلى أن يتقدم ويطلب أن يطهر من هذا الذنب فهذا قد حدث. فالله عز وجل أخبر في كتابه بقوله في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله عز وجل، امرأة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام وكذلك رجل، هؤلاء ارتكبوا بعض الفواحش التي فيها حدود، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهيرهم. فالمرأة التي جاءت حامل من الزنا وطلبت من الرسول أن يطهرها، يعني الرسول صرفها إلى أن تضع ثم تأتي، ذهبت ووضعت ثم جاءت ورسول ردها مرة أخرى وطلب منها أن ترضع هذا الطفل حتى يبلغ سن الفطام، فذهبت ومكثت سنتين أو أكثر ثم جاءت مرة أخرى بالولد وفي يده كسرة من الخبز وتقول يا رسول طهرني، يعني أن الولد أصبح يعتمد على نفسه. هذه حملها إيمانها القوي على مثل ذلك العمل حينما قدمت نفسها لله عز وجل، فالرسول أمر بإقامة الحد عليها. والحد كما تعرفون الذي يرتكب الجريمة يعني بعد الإحصان حده الرجم، سواء كان رجل أو امرأة. فإذا كان الرجل تزوج زواجا صحيحا وكذلك المرأة، إذا حدث منه هذه المعصية هذا حده الرجم، أما البكر فحده الجلد 100 جلدة. أقام عليها الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جيء بها للصلاة عليها ذكرت لكم ذلك لمن كان حاضرا، فحينما أراد أن يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له كيف تصلي عليها وقد زنت، يعني كأنه يرى أن من ارتكب هذه المعصية خلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له هذا القول، قال له وهل رأيت من جاد بنفسه لله، من جاد بنفسه لله إنها تابت توبة لو وزعت على كذا لوسعته. إذن هذا الذي يقدم نفسه ويقام عليه الحد هذا حمله إيمانه، وهذا تطهير له، وله الأجر عند الله عز وجل لحينما يقام عليه الحد ذهب ذلك الذنب الذي ارتكبه. ورجل آخر اسمه ماعز أيضا عمل مثل ذلك وطلب من الرسول أن يقيم عليه الحد، وقد سأل عنه أهله وجيرانه لأنه جاء أمام الرسول فقال طهرني يا رسول الله، انصرف عنه الرسول فجاء على يمينه فطلب ذلك، جاء على يساره فطلب ذلك، يعني كرر ذلك 4 مرات، يعني شهد على نفسه 4 شهادات أنه مرتكب لهذه المعصية. الرسول سأل هل هو مجنون، هل فيه شيء، فأخبروا أنه من خيرة الناس لذلك أقام عليه هذا الحد. هذا إذا قدم الإنسان نفسه وأقيم عليه الحد. إذا لم يقدم نفسه وستر نفسه والله ستر عليه، فعليه أن يتوب التوبة الصادقة. والتوبة لها شروط، أولا أنه يقلع عن الذنب الذي كان يرتكبه. وإذا كان إنسان يكذب، يتعامل بالربا، يظلم الناس، يعتدي على الناس، يغش في البيع والشراء، عليه أن يتوب من هذه الأعمال ويصمم على أن لا يعود إليها. الأمر الثاني، قد يكون هناك حق للآدميين. إذا كان اغتصب حق إنسان، أخذ ماله أو هتك عرضه، فعليه أن يتحلل منه، أي يعيد هذا المال الذي أخذه لصاحبه. وإن كان تكلم في عرضه بشيء سيء، فعليه أن يطلب العفو منه. الدرجة الثالثة، يعني هذه الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة أن يعني أولا أن يقلع عن المعصية، يصمم على أن لا يعود إليها إذا كان هناك حق للآدمين يعيده لهم، ثم بعد ذلك يعني إذا قدم هذه التوبة الله عز وجل يقبل منه هذه التوبة. التوبة النصوح هي كذلك، إذا توفرت فيها هذه الشروط فالله عز وجل يقبل توبة العبد من ذلك الذنب. متى؟ الشرط الأخير أن يكون ذلك قبل الغرغرة. الله يقول في هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فما يبقى على معاصيه حتى يرى ملائكة الموت لقبض روحه يقول تبت. هذه التوبة غير مقبولة، وإنما التوبة لابد أن يتوب وهو يطمع في الدنيا وباقي في هذه الدنيا. كذلك في هذه الحالة أن كل ما يتصرف فيه في ماله غير مقبول، أي التصرفات في الدنيا، يقول مالي المال الفلاني صدق على كذا وهذا على كذا، هذا كله لا يقبل منه. لو طلق زوجته لا تبين منه، بمعنى أنها ترث منه ولو طلقها طلاقا بائنا، أي أعماله لا تقبل منه. فإذا تاب الإنسان في هذه الحالة إذن التوبة تكون مقبولة. فكل من ارتكب ذنبا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، إذا تاب التوبة الصادقة فالله عز وجل يقبل منه ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله لا يخرجون من علم الله، كل شيء فالله به عليم وبه محيط سبحانه وتعالى، هو يعلم كفر الكافر وفسق الفاسق وظلم الظالم، لا يخفى عليه، يعلم طاعة المطيع وعمل المطيع، يعلم هذا وهذا، ولكنه يؤخرهم لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون، فإن تابوا وإلا أمامهم الحساب، فالله لا يهملهم أبدا.
نعم، يعني الإنسان إذا تاب تاب الله عليه، وإذا لم يتب فسيحاسب. على المعصية الحساب عليها بالحق الذي يستحقه مرتكبها، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن كل من عليه حق في هذه الدنيا، كل من عليه ذنب فعليه أن يتحلل منه قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار. الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، فكل من اعتدى على شخص آخر فلا بد أن يعيد له حقه. فإذا مات وعليه هذه المعاصي ولم يعطيها لأصحابها فالله عز وجل يحكم بين عباده. هذه المعاصي وهذه الحقوق التي أخذها من الآخرين يوم القيامة نعرف ما في لا درهم ولا دينار ولا دينار، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان عليه مظلمة فليتحلل منها في هذه الدنيا قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار. ولهذا قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ يعني من الذي لا شيء عنده؟ فعندهم عبروا بما هو معروف في الدنيا، قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، مثل ما نقول الآن الفقير التعبان الذي ما عنده رصيد في البنوك ولا عنده فلوس ولا عنده عقار ولا عنده شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس ذلك المفلس، المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة وقد عمل من الحسنات مثل الجبال، يعني عنده صلاة وصوم وصدقة وحج وعمرة، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يعني ويأتي وعليه هذه الديون، يعني عنده تجارة ولكن عليه ديون. من أين يعطي الناس حقوقهم؟ ما في لا درهم ولا دينار، الناس كلهم يبعثون كما خلقهم الله عز وجل حفاة عراة غرلا، ما عندهم شيء. إذن يؤخذ لهذا من حسناته. يوم القيامة الله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي، لا يمكن أن يسامحك أحد. كل إنسان يبحث ماذا يجد من الحسنات التي تخلصه من النار. فالله عز وجل يحكم بين عباده. إذن يأتوا هؤلاء الذين ظلمهم إما بسفك دمائهم وإما بأخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم، كل واحد يطالب بحقه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته حتى تفنى الحسنات ويبقى جماعة ظلمهم لابد أن يعطيهم حقوقهم وما بقي عنده شيء، أصبح مفلسا الآن. هذا هو الإفلاس الحقيقي. ماذا يكون؟ الله عز وجل أخبر بأنه تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. تلقى على ظهره يعني يؤخذ من سيئاتهم لأنه ظلمهم فلا بد أن يقتص منه، فتلقى على ظهره فيلقى في النار. هذا هو المفلس الذي يأتي يوم القيامة بالأعمال الصالحة الكثيرة ويأتي بالأعمال السيئة الكثيرة. فحينما يأتي الحساب يؤخذ للناس حقوقهم ولم يبقى له شيء، فتؤخذ من سيئاتهم فتلقى عليه. إذا قل علمنا أن الله عز وجل يقول عن الوالد والولد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هل ممكن إنسان آخر ظلمته يسامحك؟ هذا لا يمكن. إذا كان الأب والأم كل واحد يفر من الآخر في هذه الدنيا، الآن لو تأتيك الطائرات والدبابات لا يمكن أن تفر عن أبيك وعن أمك وعن زوجتك، ما يمكن، بل تقدم نفسك. لكن يوم القيامة لا، لا يمكن. يوم القيامة وأهوال يوم القيامة والعذاب التي سيأتي للإنسان ما يمكن أن يقدم نفسه. إذن الأب يأخذ حقه والابن يأخذ حقه ولا أحد يدفع عن أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فعلينا ما دمنا في هذه الدنيا وعندنا هذه الفسحة على أن ننقي أنفسنا من المعاصي التي نقع فيها. ثم أهل السنة والجماعة يخبرون بأن المعاصي مهما كثرت على الإنسان فهذا مآله إلى الجنة. كيف يكون؟ هذه المعاصي يطهر منها، قد يدخل النار ولكن بقدر معاصيه، فإذا طهر ونقي أخرج من النار وأدخل الجنة. أما طوائف وما زالوا موجودين فيقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، وهذا كما تسمعون التكفير الآن موجود في هذه الدنيا، من ارتكب كبيرة فهو كافر، وهذا مذهب الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون بارتكاب المعاصي. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، لأن التكفير والتبديع والتفسيق هو لله عز وجل. هذه أحكام شرعية ينبغي للإنسان أن يحذر منها. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. التكفير له قاعدة عند العلماء، قاعدته أن العمل قد يكون كفرا ولكن العامل لا يكون كافرا إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فإذا أقيمت عليه الحجة بالأدلة الواضحة وأزيلت عنه الشبهة التي في رأسه، ثم صمم على تلك المعصية التي هي كفر، عند ذلك يحكم عليه. أما كونه يرتكب عملا في ظاهره أنه كفر فهذا ما كفر المسلمون العلماء المسلمين بذلك. أعطيكم مثال: القول بخلق القرآن كفر. القول بخلق القرآن كفر. اقرأوا في كتب أهل السنة تجدون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أولا لماذا؟ القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. إذن هذا القول كفر، وامتحن العلماء في ذلك. هذا القول الذي هو كفر، تعرفون جميعا الآن الحديث مع طلاب العلم، إذا قرأتم كتب المعتزلة كلهم يقولون القرآن مخلوق، عندهم فلسفة وقد ذكرناها أكثر من مرة، يقولوا لو أثبتنا صفة الكلام لله فشبهنا الله بخلقه، لأنهم لا يفهمون من الكلام إلا ما فهمهم من المخلوق، المخلوق لا يتكلم إلا باللسان والشفتين، إذن قالوا لو أثبتنا هذه الصفة لله عز وجل فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن الذي يثبت لله ما أثبته لنفسه من صفاته على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا الذي نثبته هو الله عز وجل، هو أثبته لنفسه، الله أعلم بنفسه، هو الذي أثبت ذلك. فنحن إذا قلنا يا الله أنت أثبت لنفسك أشياء لا تصلح، ونحن نريد أن ننزهك عن هذا العمل، عن هذا القول، عن هذه الصفة، فهذا تقدم بين يدي الله عز وجل. إذن المعتزلة هذا قولهم، ماذا حكم عليهم أهل السنة والجماعة؟ هل حكموا عليهم بحكم الخوارج؟ لا، قالوا هم ضلال. ما تجد في كتب أهل السنة والجماعة على أن المعتزلة كفار، مع أنه قد كفر بعضهم، الذين كفروا أقيمت عليهم الحجة وأزلت عنهم الشبهة، ومن بقي على هذه القاعدة فنحكم عليه بالضلال، لأنه ضل عن سواء السبيل وترك مذهب أهل السنة وحرف كتاب الله عز وجل بعقله وهواه. هذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة منها، التفسيق والتبديع والتكفير، وهذا في الحديث موجود في الصحيح، هذا كله إلى الله ورسوله. من حكم الله عليه بالكفر حكمنا عليه، من حكم عليه بالفسق حكمنا عليه، أما كوننا نحكم من عند أنفسنا فهذا لا يجوز لنا. ويكفيكم هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك ولا رجعت عليه. إذن يحتاج الإنسان أن يحترز لنفسه أولا، لأنك إذا حكمت على الآخرين وهم لم يستحقوا ذلك الحكم فحكمك يرجع عليك. نعم تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: قوله ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل، هذا كما سبق كل شيء قد علمه الله، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل كله أحاط الله به علما، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، علمه وقدره وكتبه وشاءه وأراده وخلقه.
على كل حال، القدر كما سبق الحديث، الله عز وجل أخبر حينما احتج المشركون بالقدر، احتجوا به على شركهم، هذه الآيات التي أشرت إليها، قال الله تعالى في سورة الأنعام الآية 148 و49: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم قال في الآية التي قال فيها العلماء أنها القدر الذي هو سر الله عز وجل ولم يبينه لأحد حيث اختص به، فقال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه لم يشاء ذلك. الله عز وجل أراد أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير، كما سمعنا الآية الموجودة في سورة الشورى: فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
المصنف رحمه الله تعالى: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل.
هذا كله سبق، ولكن نقرأ الشرح.
قال الشريح حفظه الله: هذا نص الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أخطأك لم يكن ليصيبك لو حرصت عليه وتريده، لكن أخطأك فاعلم أن الله لم يقدره لك. وما أصابك لم يكن ليخطئك، فلا تقل لو أني فعلت كذا ما أصابني. قوله ولا خالق مع الله عز وجل، هذا تابع لمراتب القضاء والقدر، فيه الرد على من يقول أن العبد يخلق فعل نفسه.
يعني هذا فيه الرد على المعتزلة، هم الذين يقولون العبد يخلق فعله، وسمعتم الحجة، يقولون لو قلنا أن الله خلق هذا الفعل في العبد ثم عاقبه عليه فيكون ظالم له، والله عز وجل منزه عن الظلم، وهذا كلام كله خطأ، هو اعتداء على النصوص في كتاب الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله: فالله هو المنفرد بالخلق جل وعلا، لا أحد يخلق معه، فهو من خلق الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ويقول سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ويقول جل وعلا: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
يعني عرفنا هذه الآيات الصريحة بأن الخلق كله لله عز وجل وهو المختص به، فالذي يقول العبد يخلق فعله فقد خالف هذه الآيات الصريحة، وقد دخل في الشرك الذي لم يشرك فيه المشركون. المشركون في قضية الربوبية لم يشركوا، ما حد منهم ادعى أنه خلق نفسه أو ولده أو ماله. الله يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هؤلاء أشركوا في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه أحد. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولهذا وصف الله جل وعلا المصورين بقوله: فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، بمعنى أنه يحاول أن يوجد شكل ما خلقه الله، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وفي رواية: أو ليخلقوا ذرة. لا أحد يستطيع هذا، ولو استطاع صناعة الصور لم يستطع إيجاد الحياة فيها.
يعني يستطيع إيجاد الصور، وصور جميلة وسيركبها ويعملها، لكن يبقى إيجاد الحياة فيها. يعني كونه يعمل صورة يصورها على شكل إنسان أو شكل حيوان، هو يستطيع ويخليها من أجمل الصور، لكن يبقى هل يستطيع أن يوجد فيها الحياة؟ لا يمكن. نعم تفضل.
قال حفظه الله: فالحياة هي من خلق الله جل وعلا، لا يستطيع حتى لو صور الصورة دقيقة والشكل، لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح ويوجد فيها الحياة، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، من باب التعجيز وتعذيبا لهم.
نعم.
المصنف رحمه الله تعالى: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه كما سبق أنها من المسائل الفرعية، ولكن المؤلف جزاه الله خير هو يتحدث عن السنة، فيذكر العقيدة ويذكر بعض الأحكام الفقهية. التكبير يعني كما نعرف أنه مذكور في كتب الفقهاء، هم يذكرون الصلاة على الجنازة وكم يكبر عليها، وهذا شيء معمول به، وأنتم في كل فريضة ما شاء الله إلا القليل نصلي على جنازة أو جنازتين. هذا ينبغي الإنسان أن يستفيد منه. ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن ذاهبون إلى ما يذهب إليه هؤلاء الذين ماتوا وصلينا عليهم صلاة المغرب، انقطعت أعمالهم ولم يبقى لهم من الأعمال إلا الدعاء الذي دعونا به لهم حينما صلينا عليهم. فعلى المسلم وهو في هذه الدنيا قبل أن يأتي الأجل أن يعمل الأعمال الصالحة التي يستطيع أن يعملها. التكبير كما سمعنا أن الجنازة يكبر عليها أربع تكبيرات، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سمعتم أنه قول مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة، وكذلك سفيان الثوري من العلماء الكبار المعروفين، والحسن بن صالح، والإمام أحمد بن حنبل، والفقهاء كلهم يقولون هذا. إذن هذه السنة التي نعمل بها، فينبغي للمسلم أن يتقيد بها. قد يحدث أو حدث في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان على بعض الجنائز كبر أكثر من أربع تكبيرات، لكن المتفق عليه بين الفقهاء هو أن التكبيرات أربع، وهذه السنة. وأظنكم تعرفون ماذا يقرأ فيها ولماذا. أول تكبيرة ماذا نقرأ فيها؟ نقرأ فيها الفاتحة، وهذا معناه الثناء على الله عز وجل. الفاتحة كلها ثناء على الله عز وجل. التكبيرة الثانية ماذا نقرأ فيها؟ نقرأ فيها التحيات، الصلاة والسلام على رسول الله. وهكذا الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل ما يبدأ بحاجته مباشرة، بل يبدأ أن يثني على الله ثم يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو. إذن نحن أردنا أن ندعو لإخواننا بالمغفرة، فأولا نحمد الله عز وجل، ثم نصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك التكبيرة الثالثة كما تعرفون، وفيها إخلاص الدعاء للجنازة. هذه المعاني التي دلت على ما يقرأ في صلاة الجنازة. الفاتحة فيها الثناء على الله، الحمد لله إلى آخره، التحيات فيها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون منهج عندنا في كل شيء. من أراد أن يطلب من الله شيئا ما يقول يا رب أعطني كذا مباشرة، بل يبدأ يثني على الله عز وجل، ثم يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يطلب حاجته. إذن نحن أردنا من الله عز وجل أن يغفر لهؤلاء، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يوسع عليهم في قبورهم. بدأنا بالحمد وهو الثناء على الله، ثم بالصلاة والسلام على رسول الله، ثم دعونا للميت بحيث أخلصنا له الدعاء. نعم.
الشارح حفظه الله: هذه مسألة فرعية، لكن ذكرها هنا للخلاف فيها وليبين السنة في ذلك، لأن الكتاب اسمه شرح السنة، والمشهور عند أهل السنة والجماعة أن التكبير على الجنازة 4 تكبيرات، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاسي صلاة الغائب وكبر عليه 4. وغالب الأحاديث،
هذا الحديث كما تعرفون في صحيح البخاري، وهذا فيه السنة على الصلاة على الغائب، والنجاشي يعني أسلم، والنجاشي استقبل المهاجرين وحماهم من الكفار ولم يستطيعوا أن يعملوا معهم شيئا، وحينما بعث كفار قريش عمرو بن العاص وآخر معه إلى النجاشي حتى يستعيدهم، فلما ذهب، هذه الهجرة للحبشة كما تعرفون القصة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن في هذه الديار ملك لا يظلم عنده أحد، ملك لا يظلم عنده أحد، فلما ذهبوا ودخلوا في دياره وعبدوا الله عز وجل ولم يصبهم شيء بل استمروا، الكفار ما رضوا، يعني كفار قريش ما رضوا، الآن راحوا عنهم ماذا يبغون منهم؟ طلبوا إعادتهم حتى ينكلون بهم ويعذبوهم، فذهبوا وجاءوا معهم بهدايا، وتعرفون التجارة الموجودة في مكة، يذهبون إلى الشام يعني رحلة الشتاء والصيف، يجيبون بحاجات يعني غريبة وجميلة، فأخذوا معهم كمية من الهدايا وجاءوا وقدموها للبطارقة، وطلبوا منهم أن يساعدوهم عند الملك في إعادة هؤلاء. خلص البطارقة، أخذوا هذه الرشوة واستعدوا، فلما جاء هؤلاء واستأذنوا ودخلوا على الملك، فقالوا أن فيه جماعة الصابئين، الصابئ يعني الخارج عن جميع جماعته، الجاي بالدين الجديد، لجأوا إلى بلادك وهم يعني وضعهم كذا، فنحن بعثنا من كبارنا لنعيدهم لأنهم صابئون. ثم ذكروا على أنهم يتكلمون في إلهكم في عيسى عليه السلام، لأنهم يعتبرونه إله. فالرجل هذا كان عنده البطارقة، كلهم يعني قالوا نعم، لأنهم إذا استلموا الحاجة اللي يبغوها، لكن هذا الرجل عادل قال لا يمكن، لابد أن نستدعيه منشوف ماذا عندهم. فلما أحضرهم معهم جعفر وسألهم أخبروه، قالوا كنا نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونعتدي على الناس ولا نقيم الخير ولا نحسن إلى الناس، حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف حسبه ونسبه ومدخله ومخرجه، فدعانا إلى الله. فلما آمنا بالله وحده وتركنا الأوثان ووصلنا الأرحام، قاموا علينا ونكلوا بنا وعذبونا وقتلوا من قتلوا، فهاجرنا إلى ديارك لنعبد الله وحده. قالهم هؤلاء يتكلمون في عيسى بكلام سيء. ماذا طلب منهم؟ طلب من جعفر، قال له هل عندك شيء مما جاء به هذا الرسول؟ قال نعم. فقال اسمعني، فقرأ عليه سورة مريم من أولها إلى أن قال عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يعني أول كلمة نطق بها عيسى وهو في المهد، لأنهم لما كانوا يتهمون أمه، لأنكم ما تعرفون ما في فرق بين النصارى واليهود، كلهم بنو إسرائيل، كلهم يعني أن أهل الكتاب. فعيسى بعث بالتوراة وبعث بالإنجيل، يعني التوراة التي أنزلت على موسى وكذلك الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل عليه، فيه التخفيف عن بني إسرائيل من بعض الأمور التي يرتكبونها. فقرأ حينما وصل إلى هذه الآية، لأنهم لما اتهموا أمه وهي كانت في حرج وجاءت بهذا المولود وهي معروفة أنها نزيهة وطاهرة، فقالوا لها من أين لك هذا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني من أين جئت بهذا المولود هذا، يعني يتهمها بالزنا. فهي حينما أرادت العودة كانت في حرج، الله عز وجل يعني أوحى عليها عن طريق جبريل أنها لا تتكلم وإنما تحول الكلام على عيسى عليه السلام، عيسى يعني في المهد طفل. فقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هم يسألوها من أين لك هذا، فقالت هي صائمة، الصوم كما تعلمون هو الإمساك، فهي صامت عن الكلام. ثم أشارت إليه تقول لهم اسألوه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني ليست العادة أن الطفل الصغير يتكلم. ماذا قال عيسى عليه السلام؟ أنطقه الله عز وجل، قال أول كلمة قالها إني عبد الله، ما قال ابن الله ولا قال ثالث ثلاثة ولا قال هو الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ماذا قال النجاشي؟ أخذ شيء صغير وقال لم يزد مما هو في عيسى مثل هذه، يعني هذا هو الحق في عيسى عليه السلام. ثم قال لهم اعملوا ولا حرج عليكم، وطرد أولئك ورجعوا يعني خاسرين ولم يستفيدوا من رحلتهم تلك. الشاهد أن عيسى عليه السلام هو عبد الله، وهو الذي برى أمه بأمر الله عز وجل، وهو الذي نطق وهو في المهد طفل صغير يتكلم وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن الله عز وجل أخبرنا عن عيسى أنه يعني عبد، وأنه ليس ثالث ثلاثة، وله أنه ابن الله ولا هو الله كما تقول النصارى. والله عز وجل عرض على النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، ثم قال لهم بهذا العرض الجميل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. الله عز وجل يعرض عليهم حتى الآن، لو أرادوا أن يرجعوا عن هذه العقيدة الفاسدة الله عز وجل يعفو عنهم ويغفر لهم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. إذن استمروا على هذا. إذن ماذا صار للنجاشي؟ أسلم. حينما أسلم ورجع المهاجرون الذين كانوا عنده وقد أكرمهم ذلك الإكرام، ورجعوا متى؟ في العام السابع من الهجرة حين فتح خيبر، يعني كلها الفترة قضوها هناك حتى هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة وهاجر المهاجرون. ولما كانوا في فتح خيبر يعني مع اليهود في هذه الغزوة قدم جعفر، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هل أفرح بفتح خيبر أو بقدوم جعفر، جعفر عمه أخو أبيه. لما توفي النجاشي نعي إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا الخبر فصلى عليه هذه الصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات، والحديث كما تشهدون في صحيح البخاري. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.